والحق ما دل عليه كتاب الله ودلت عليه الفطر والعقول بأنه سبحانه وتعالى يحب ويحب يحب أولياءه وأصفياءه وخيرته من خلقه، يحب ملائكته وأنبياءه الصالحين من عباده كما أخبر بذلك عن نفسه، ويحبه أولياءه كما في الآية التي جمعت بين الأمرين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. وهذه الآية نفسها أيضا: قل إن كنتم تحبون الله، في إثبات المحبة، إثبات محبة العبد لربه، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأثبت المحبة من الجانبين أيضا. وكل صفة تثبت لله تعالى فليست مثل صفة المخلوق، فليس حبه كحبنا، وليس كلامه وتكليمه ككلامنا، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فكما أنه تعالى له علم لا كعلمنا وسمع لا كسمعنا، فله محبة لا كمحبتنا، ورضا لا كرضانا. وأما ما ذكره الشارح من الكلام في الخلة، وقول الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وكذا ولذا سمي الخليل خليل، فهذا تفسير للخلة في يعني التي هي صفة المخلوق. وكذلك القول بأن الخلة لا تقبل الشركة، هذا في عليه عندي استفهام أو نظر، لأن الله اتخذ أكثر من واحد من خلقه خليلا، اتخذ محمد إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كذلك. فالقول بأن الخلة لا تقبل الشركة، نعم، من كان الله خليله فلا يكون شيء من الخلق، لا يكون أحد من الخلق خليله، كما يقضي بذلك الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي أو من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فدل على أن المانع له من أن يتخذ أبا بكر خليلا أن الله اتخذه خليلا، وهذا يقتضي أن يكون الله خليلا، وإن لم يأتي هذا اللفظ، يعني هذا لم يرد فيما أعلم، يعني وصف الله بأنه خليل إبراهيم أو خليل محمد هذا لا، لكن هذا الحديث يشعر بهذا، وأن الله حين اتخذ محمدا خليلا لم يكن للرسول خليل من الخلق، وأن ذلك يقتضي أن الله خليله، وهذا من الأدلة على أن أبا بكر هو أفضل هذه الأمة على الإطلاق، صديق الأمة وخير هذه الأمة بعد نبيها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. انتهت الجملة.
نعم حسنا. ما بعدها ونؤمن بالملائكة والنبيين.
ها نعم إلى آخر.
أحسن عليك فيما تقدم، قال الطحاوي رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين.
هذا من
عليها ملاحظة.
إيه؟ إيثاره حبيب على خليل غلط. إيثاره ولا هو حبيب؟ أقول من ثبتت له القول ثبتت له المحبة.
أحسن الله إليك. أسئلة الإخوة مصدرة بمحبتهم لكم،
الله يجعلنا وإياكم من المتحابين فيها، الله المستعان. نعم.
يقول السائل: يا شيخ، هل يصح فضيلة الشيخ هل يصح تفسير المقام المحمود بإجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش؟
التفسير المعروف المشهور هو مقام الشفاعة الكبرى، أما تفسيره بالإجلاس فهذا لم يثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور عن مجاهد، والأسانيد أيضا في الأسانيد إليه فيها يعني كلام لأهل الشان، ولكن مع هذا فالمعروف عن أئمة أهل السنة أنهم يقرون بهذا المعنى. وأنا أقول إننا إذا ثبتنا فنحن في ذلك مقلدون للأئمة رحمهم الله فقط، لأنه ليس على هذا التفسير دليل من السنة الصحيحة التي يجب المصير إليها، فنحن في هذا مقلدون. وأقول إن من الناس من ينكر هذا، من ينكره لا من منطلق الثبوت وعدم الثبوت، بل من منطلق نفي علو الله على العرش، فهم ينكرون هذا المعنى، لأن قوله يعني عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، المراد إجلاسه مع الله فوق العرش، أن يجلسه معه فوق العرش يتضمن أن الله فوق العرش، وهذا ما ينكرونه، فينكرون هذا المعنى لا لذاته، يعني هم لا يمتنع عندهم أن يكون الرسول فوق العرش، هذا ما هو ممتنع، لكن الممتنع عندهم ما يتضمنه هذا من أن الله فوق العرش، فمن ينفي هذا من هذا المنطلق فهو مبتدع ضال، ومن يتوقف فيه يعني نظرا إلى ثبوته أو عدم ثبوته فهذا مسلك معروف. لكن إذا صح أنه إذا صح إجماع أهل السنة على ذلك وجب المصير إليه، والحمد لله رب العالمين. نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل: من ذكر أن المراد بالكرسي العلم، هل هذا تأويل؟
كأنه الذين ذكروه يقولون إن الكرسي يأتي في اللغة بمعنى العلم، يكون تأويل باعتبار هو جاء عن ابن عباس، هو الرواية الثانية عن ابن عباس، لكن الرواية المشهورة هي التي ذكرتها لكم، وهي المعتمدة عند يعني الأئمة أنه موضع القدمين، هو تأويل يعني تفسير له بالمرجوح، والله أعلم. نعم.
سائل يسأل عن معنى قوله تعالى: وعرشه على الماء.
عرشه على الماء، على الماء، والله ما أدري السؤال. عرشه على الماء، عرشه على الماء يعني فوق الماء. عندك السؤال ايش؟
وما ذكر الآية خطأ، يقول واستوى عرشه على الماء كذا،
بعد يقول واستوى عرشه
الآية هنا.
لا هو هو السائل
كاتب يقول من المقصود بقوله تعالى واستوى عرشه على الماء؟
هذه غلط. حتى ما في قول ما في استوى عرشه على الماء، هذا غلط في الآية. وكان عرشه على الماء هذا جاء في الآية من سورة هود، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وجاء في السنة ما يدل على أن العرش فوق الماء، كما في حديث ابن مسعود والعرش فوق الماء والله فوق العرش. وهل أنت السائل اللي فسرت لنا السؤال السائل؟ أنت؟ أقول أنت السائل؟ خلاص إذن السائل ما ندري عنه شو مراده. نعم
صحيح. هذا سؤال من الانترنت يقول كيف نرد على من قال عيسى كلمة الله التي ألقاها إلى مريم أنها دليل على أن القرآن مخلوق؟
لا إله إلا الله. أولا القول بأن القرآن مخلوق مبني على باطل، وهو نفي الكلام عن الله، إن الله لا يتكلم. إذا كان الله لا يتكلم فكل كلام مخلوق، خلاص. فالأصل الذي بني عليه القول بأن القرآن مخلوق هو قول باطل مبني على باطل، مبني على أن الله لا يتكلم. سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا من أقبح الأقوال وأعظم التنقص، لا يتكلم. يعني سبحان الله العظيم، إن الإنسان من عوفي فليحمد الله، احمدوا ربكم بس. من عوفي فليحمد الله. من يدعي أنه يعظم الله وهو يقول إنه لا يقوم به كلام ولا كذا ولا كذا ولا كذا؟ سبحان الله. الكلام كمال، يعني صفة الكلام ثابتة بالعقل والسمع، لأن الكلام كمال وعدم الكلام خرس ونقص. أما كون عيسى كلمة الله فهذا معناه عند أهل السنة فسروه كلمة الله لأنه كان بكلمة كن. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أنه يقول أنا دعوة أبي إبراهيم. هو دعوته، يعني بمعنى أنه كلام إبراهيم لما قال أنا دعوة أبي، يصير هو دعوة إبراهيم، يعني نفسه هو كلام إبراهيم؟ لا، لكنه كان يعني نبوته وجوده كان بدعاء إبراهيم، ربنا وابعث فيهم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم. هذه دعوة إبراهيم. فعيسى كلمة الله بمعنى أنه كان بكلمة كن، فكن ليست مخلوقة، والمكون بكن هو المخلوق. نعم
السلام عليك. سائل يسأل أيهما خلق أولا، العرش أم القلم؟
هذه مسألة أمرها سهل ولا ينبغي الاهتمام بها. ابن القيم تولى هذا يعني بحسب اجتهاده، رجع أن القلم مخلوق أولا، العرش أولا، العرش أولا. يقول والناس في النونية، وذكر هذا في كتابه التبيان في أقسام القرآن، يقول والناس مختلفون في القلم الذي، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان. هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني. يقول إن الكتابة كانت عند أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، وكانت الكتابة والعرش موجود لحديث عبد الله بن عمرو، وكان عرشه على الماء. نعم.
أحسن الله إليكم، هل لفظة المكان تثبت لله تعالى أم تنفى عنه، أم هي من الألفاظ المجملة؟
ما يمكن من الألفاظ المجملة، يشبه لفظ الجهة، يعني في مكان ليس ذلك المكان مكان وجودي، مكان وجودي يحيط به ويحصره، لا، هو فوق. كلمة فوق أليست تسمى في اللغة ظرف؟ لكن ما هو ظرف وجودي، فوق. وفوق العالم، فوق العالم، ليس فوق العالم شيء موجود، ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا السائل يسأل عن تفسير الإحاطة بأنها العلم القدرة، لا أشكال عليه، يقول هل في شيء من هذا من
ما، لأنه ما جاء عندنا إطلاق لفظ الإحاطة، كل اللي جاء فيه التقييد بما يعملون محيط، أحاط لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، من ورائهم محيط. فكل الآيات فيها ذكر الإحاطة علما وقدرة، أما إحاطة ذاتية بمعنى أن الله محيط، يعني كإحاطة الفلك، كإحاطة الفلك بما فيه، فلا. ولم يأتي آية مطلقة أن الله محيط، إن الله محيط، ما فيها. هل تقول يا محيط؟ هل المحيط من أسماء الله؟ المحيط، ها؟ هل المحيط من أسماء الله؟ لا، المحيط علمه بكل شيء. أو تقول المحيط بكل شيء علما، المحيط بكل شيء علما. نعم.
هذه سائلة تسأل من الانترنت، تقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما الفرق بين الإنعام وإرادة الإنعام في مفهوم المبتدعة؟
من يفسر المحبة بإرادة الإنعام يفسر الصفة بصفة، فسر صفة بصفة، يعني مثل الأشاعر يثبتون صفة الإرادة، فإذا وينفون حقيقة المحبة فيفسرونها بالإرادة، فيفسرون المحبة بصفة يثبتونها وهي الإرادة، فالمحبة إرادة الإنعام، والبغض أو الغضب إرادة الانتقام. أما إذا قالوا إن المحبة هي الإنعام فيريدون به نفس النعم، نفس النعم المخلوقة، نفس النعم المخلوقة، يعني يقولون مثلا ما يحصل للعباد للمؤمنين من تيسير أمور، من خير، من سعة، من غلبة على العدو، هذه هي نفسها المحبة، هي نفسها الإنعام، نفسها الإنعام. الحاصل إن من يفسر بعض الصفات بالإرادة معناه فسر الصفة بالصفة، ومن يفسرها بالإنعام هو يساوي تفسيرها بالنعم، يفسرها بالنعم، لأن هؤلاء ليس عندهم فعل يقوم بالرب تعالى. آخر سؤال.
سؤال في الإنترنت، هل يجوز استخدام الوقف لأغراض خاصة؟
مدري إيش؟
استخدام الوقف.
الوقف؟
نعم. لأغراض خاصة.
ما يجوز استخدام الوقف لأغراض خاصة، وهذا سؤال مجمل يحتاج إلى تحديد. هات يا سائل، يا صاحب السؤال، هات سؤالك، يعني الجزئية اللي عندك. المصحف إذا أخذته من المسجد تقرأ فيه هو الآن يعني استخدمته لنفسك ولك الحق، لك حق أنك تقرأ فيه ما في المسجد، وقراءتك شان عمل خاص بك، ما دام معك فأنت مختص به، لكن ليس لك أن تخرج به من المسجد وتروح تحطه في بيتك تقرأ فيه. هذا مثال صغير وقريب ولا يتضح الجواب تماما إلا إذا حدد السائل الجزئية التي عنده حتى نستطيع حتى يكون الجواب أيضا محددا. وفق الله الجميع. نعم. إيه رقيب. إيه جاء رقيب رقيب. إن الله كان على هذا المعروف إنه رقيب مثل شهيد، الله على كل شيء شهيد. نعم الله شهيد. إيه ولو كان لا هذا محيط ما محيط ما تتصف لأن اللي حاطه دلالة، أما شهيد ما يتغير المعنى. شهيد 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 على كل شيء، شهيد شهيد على كل شيء. لا إله إلا الله. وفق الله الجميع. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. يقول ونؤمن
بالملائكة والنبيين.
يقول ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. يذكر رحمه الله في هذا أن نحن أهل السنة نؤمن بهذه الأصول، بالملائكة وبالأنبياء وبالكتب، وهذه ثلاثة أصول من أصول الإيمان التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل، حيث قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بأصول الإيمان يكون على وجهين، مجمل ومفصل. فأما الإيمان بهذه الأصول إجمالا فهو فرض عين على كل مكلف، على كل مكلف أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر. والإمام الطحاوي رحمه الله في هذه العقيدة لم يراعي الترتيب، ترتيب مسائل الإيمان. فيذكر مسائل تتعلق مثلا بالإيمان بالله، ومسائل تتعلق بالإيمان بالرسول، ثم يعود ويذكر مسائل تتعلق بالإيمان بالكتب أو بالملائكة أو باليوم الآخر. من غير مراعاة للترتيب. ولهذا قال الشارح في بعض المواضع إن المؤلف رحمه الله لم يجمع مثلا ما يتعلق بالقدر في موضع واحد، بل فرقه، وكان المناسب أن يرتب مسائل باعتقاد هذه المسائل أن يرتبها على حسب ترتيب أصول الإيمان، فيذكر ما يتعلق بالإيمان بالله، ثم يذكر ما يتعلق بالإيمان بالكتب، يذكر ما يتعلق يعني بالملائكة، ثم ما يتعلق بالكتب، ثم الرسل، ثم اليوم الآخر، ثم القدر يكون آخر. هذا ما نبه إليه الشارع وبين أنه أن هذا أولى، فتجمع المسائل التي هي من جنس مسائل متعلقة بالإيمان بالله، ثم المتعلقة بالملائكة، إيمان بالملائكة، إيمان بالكتب. ولكن في الحقيقة هذا التفريق له عندي له فائدة، وهو أن تبقى الصلة بهذه الأصول مستمرة، يعني ما تنقطع الصلة عن الكلام في الأصل الأول والثاني، يتجدد ويتكرر ويحصل فيها التذكير. فعلى سبيل المثال مثلا المسائل القدر جاءت متفرقة، لكن يعني هذا صار من فائدته إنه يتجدد الكلام في القدر ويحصل فيه يعني التأكيد ومزيد الإيمان، مزيد الإيضاح. لكن إذا جمع الكلام فيه في موضع واحد فإنه مع طول الوقت يغفل عنه. فنحن الآن بمرور على ما ذكره الطحاوي من المسائل لا نزال نمر بمسائل تتعلق بالإيمان بالله أو بالإيمان بالملائكة أو بالكتب أو بالرسل. تأملوا هذا تجدونه واضح. فهنا يقول ونؤمن بالملائكة والنبي، هذا إيمان مجمل، نؤمن بالملائكة كما والإيمان بالملائكة كما جاء في السنة جاء في القرآن في مواضع. الإيمان بالملائكة مقرونا بالإيمان بالله جاء في ثلاث مواضع، في قوله تعالى لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال سبحانه وتعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. فنؤمن بالملائكة الذين وصفهم الله بصفات كريمة، قال عنهم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والآيات والأحاديث في ذكر الملائكة كثيرة جدا، فيجب الإيمان بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله عن من أمر الملائكة. أخبر الله أنهم أصناف، ذكر الله منهم ملك الموت ومنهم الملائكة الذين يتوفون الأنفس، ملائكة الرحمة، ملائكة العذاب، ومنهم الموكلون بحفظ وكتابة أعمال العباد وإن عليكم لحافظين، ومنهم الموكلون بالوحي ينزل الملائكة بالروح من أمره. ولم يثبت من أسماء الملائكة إلا أربع جبريل وميكائيل وإسرافيل كما ذكروا في حديث عائشة رضي الله عنها في الاستفتاح الذي كان يستفتح به الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. كذلك مالك خازن النار ذكر اسمه في القرآن: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وجبرائيل وميكائيل ذكرا في القرآن. والملائكة خلق من خلق الله، يجب الإيمان بأنهم عباد مخلوقون مربوبون مدبرون، ليسوا بآلهة كما ظن المشركون، وليسوا بنات الله كما افترى المفترون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، ولد الله وإنهم لكاذبون. استفتهم: ألربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، ولد الله وإنهم لكاذبون. فالناس في الملائكة منهم الجاحد لهم المنكر لوجودهم، ومنهم المتعول، فمن المتعول من يقول إن الملائكة إنما هي قوى الخير في الإنسان، القوى الخيرة في الإنسان، والشياطين هي القوى الشريرة في الإنسان. يعني فليسوا خلقا قائمين بأنفسهم يتصرفون، ولهم أفعال ويتكلمون، لا. وعلى خلاف ما أخبر الله به في كتابه من أمر الملائكة، فهم عباد عابدون لله مطيعون في غاية من العبودية والطاعة لرب العالمين، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وذكر الله يعني ما دار بينه وبين الملائكة في أمر خلق آدم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إلى آخر القصة في البقرة وفي سور عديدة. وأما الأنبياء فكذلك يجب الإيمان بهم إجمالا، وبمن سمى الله منهم يجب الإيمان به تفصيلا. وقد ذكر الله الإيمان بالرسل في الآيات الثلاث التي ذكرتها، وذكروا في سور أخرى في آيات أخرى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فرسل الله وأنبياءه كثيرون، هم كثيرون، لكن منهم من قص الله علينا من أخبارهم، ومنهم من لم يقص علينا ولم يذكر لنا، ومنهم من ذكر اسمه ولم يذكر يعني تفصيل من خبره، مثل ذو الكفل ومثل إدريس ومثل اليسع. قص الله علينا أخبار أنبياء كثيرين: كنوح وهود وصالح شعيب إبراهيم ولوط وموسى. فيجب الإيمان بما أخبر الله به عن الأنبياء والمرسلين إجمالا وتفصيلا. فأما الإيمان بهم مجملا فهو فرض عين كما تقدم. وأما معرفة أخبار تفصيلا فهو فرض كفاية، ويجب على من علم شيئا من علم التفصيل أن يؤمن به. وبهذه المناسبة ذكر المؤلف رحمه الله في عبارته قال الملائكة والنبيين، ونؤمن بالملائكة والنبيين وبالكتب المنزلة على المرسلين، ذكر المرسلين والنبيين. وتأتي هنا مسألة الفرق بين النبي والرسول، فالتعريف أو الفرق المشهور أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، رسول ومرسل. وقال رسول، ورسول فعول بمعنى مفعول بمعنى مرسل. وهذا التعريف أو الفرق ليس بمستقيم، وذلك لأن مضمونه أن النبي لا يأمر ولا ينهى ولا يدعو ولا يحكم، من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والصواب أن الأنبياء يأمرون وينهون ويحكمون بين الناس، كما قال سبحانه يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فأنبياء بنو إسرائيل كانوا يحكمون بالتوراة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يبينون للناس ما أشكل عليهم. إذن فكل نبي هو مرسل بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار. فيبقى إذن ما الفرق بين النبي والرسول؟ إذا كان النبي مأمور بالتبليغ والدعوة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما الفرق؟ أظهر ما قيل في هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات، قال إن الرسول يعني بالمعنى الخاص، الرسول بالمعنى الخاص هو من أرسل إلى قوم كفار مكذبين مثل نوح وهود وصالح وغيره كثير. وأما النبي فهو من أرسل إلى قوم مؤمنين، مرسل لكن إلى قوم مؤمنين، يعلمهم ويبين لهم ما أشكل عليهم من كتابهم، يبين لهم، يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر، يحكم بينهم. ولعل مثل لهذا بداود السلام وسليمان وزكريا ويحيى، فهؤلاء كلهم فيما يظهر انهم يعني انبياء وليسوا رسلا بالمعنى الخاص. ولهذا نجد بعض الايات فيها التنصيص على ان هذا من الرسل، كذبت قوم نوح المرسلين ومن هذا القبيل، وإن إلياس لمن المرسلين، وإن لوطا لمن المرسلين، وإن يونس لمن المرسلين، وفي التفصيل في نفس الآيات، وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. ذكر الله قصته في هذا الموضع باختصار رحمك الله. فهذا هو الفرق بين النبي والرسول. ومن الأدلة على إن النبي مرسل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فأضاف الإرسال إلى النبي وإلى الرسول، فتبين أن الإرسال الشرعي، الإرسال الشرعي نوعين: إرسال عام يشمل الأنبياء والرسل، وإرسال خاص. فالإرسال العام هو المذكور في الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية. والإرسال الخاص مثل: ولقد أرسلنا، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ولقد أرسلنا موسى. هذا هو الإرسال الخاص، إرسال إلى قوم مكذبين: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. والأصل الثالث من أصول الإيمان فيها في عبارة المؤلف رحمه الله هو الإيمان بالكتب. يقول: ونؤمن بالملائكة والنبيين وبالكتب المنزلة على المرسلين. وقدم ذكر الأنبياء على الكتب، مع أن الترتيب في النصوص تقديم الكتب على ذكر السنة، على ذكر الرسل. ولكن البر من آمن بالله وملائكته، ولكن البر من آمن، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.